بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أنواع الانتقال، انتقال حصة الشريك. هناك أنواع من الانتقال تثبت معها الشفعة، وأنواع لا تثبت معها. فمن يذكر التي تثبت معها الشفعة؟ العوض، الانتقال بعوض مالي كالبيع أو ما جرى مجرى البيع، فهذا تثبت معه الشفعة أيضا. نعم. ومن انتقل بعوض ليس ماليا كمهر وخلع، فهذا أيضا يثبت معه الشفعة. والأمور التي لا تثبت معها الشفعة، من انتقل بالميراث فهذا لا تثبت معه الشفعة، وأيضا من انتقل بدون عوض كالهبة والصدقة والوصية ونحوه. ثم أخذنا مسائل الصبي وهل تثبت له الشفعة وأنه كالكبير في ذلك. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بالشفعة. مسألة ثبوت الشفعة إذا كان في البيع خيار، هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟ البيع فيه خيار، إما خيار للبائع إلى عدة أيام، أو خيار للمشتري، أو خيار لهما معا، فهل تثبت الشفعة في هذا الحال والبيع فيه خيار؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنها لا تثبت، فما دام أن البيع فيه خيار فلا تثبت الشفعة في ذلك البيع حتى ينقضي هذا الخيار. يعني قالوا ليس للشريك أن يطلب الشفعة لأن البيع ما زال مخيرا فيه، لم يتم. قالوا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما معا، وهذا القول مذهب مالك وأحمد، وقول للشافعي، وحجتهم ما سبق، يعني أن البيع لم يتم، لم يستقر، بل ما دام ما زال فيه خيار، وما دام أن البيع فيه خيار معناه أنه قد يفسخ هذا البيع، فليس للشريك أن يطالب بحق الشفعة في ذلك. والقول الثاني قول فيه تفصيل، قالوا إذا كان الخيار للبائع أو لهما معا، للبائع والمشتري، إذا كان الخيار للبائع، للبائع باع وما زال مخيرا إلى أسبوع قد يفسخ هذا البيع، أو الخيار لهما معا، قالوا فإن الشفعة في هذا الحال لا تثبت حتى ينقضي الخيار. قالوا لأن البائع له حق الفسخ، له حق الفسخ، والأخذ بالشفعة يسقط عنه هذا الحق. إذا قلنا لشريك أن يشفع معناه سقط عن البائع حق الفسخ، مع أن له حق الفسخ بالخيار. فلذا قالوا إذا كان الخيار للبائع أو لهما معا فلا شفعة حتى تنقضي مدة الخيار. فإذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخ البائع فتثبت للشريك الشفعة. قالوا أما إذا كان الخيار للمشتري معنى أن البائع قد باع بيعا تاما ولم يبق له أي خيار وإنما المشتري له خيار، قد يمضي ذلك البيع وقد يفسخ ذلك البيع، قالوا فهنا تثبت الشفعة. لأن هذا الشيء قد انتقل إلى المشتري، إنما المشتري مخير وإلا قد انتقل إليه من يد البائع وليس لغيره فيه حق، معناه صار في يده يتصرف فيه، إن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء رده. وهذا القول مذهب أبي حنيفة وهو قول للشافعي وقول بعض الحنابلة أيضا، وهذا القول أرجح. إذن نخلص بهذا أنه إذا كان الخيار للبائع فهذا لا تثبت فيه الشفعة على القولين، إذا كان الخيار للبائع فلا تثبت فيه شفعة على القولين، أو كان أيضا لهما جميعا للبائع والمشتري، إنه قد يكون للبائع خيار، فمتى كان للبائع خيار فلا تثبت فيه الشفعة. وقد نقل ابن عبد البر عدم الخلاف في ذلك، أي في حق البائع، لأننا نرى أن أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني اتفقوا أن الخيار إذا كان للبائع فلا شفعة لأنه لم يتم البيع، يستطيع أن يفسخ هذا البيع فلا يلزم بالشفعة، فهو محل اتفاق. إذن إذا كان الخيار للبائع فلا خلاف بين أهل العلم كما حكى ابن عبد البر أنه لا شفعة حتى تنقضي مدة الخيار. فإذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخ البائع البيع فهنا تأتي للشريك شفعة. وأما إذا كانت الشفعة للمشتري دون البائع فإن الشفعة ثابتة، لأن البائع قد أخرج ذلك الشيء من يده. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة الثمن الذي يأخذ به الشفيع. الآن إذا قلنا الشفيع هو أحق بهذا الشيء، فإذا انتزعه من المشتري فكم يدفع هذا الشريك، كم يدفع للبائع أو للمشتري الذي اشترى حتى ينتزع منه ذلك الشيء؟ في أيضا أقوال للعلماء. القول الأول أنه يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد، وتأمل قولهم استقر عليه العقد، لأنه قد يكون العقد أولا على ثمن، لكن وما دام في المجلس يقول هذا الثمن شاق علي ثقيل فلو تخفض فيه فيخفض له. قالوا فالشفيع يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد. بكم أخذ هذا المشتري هذا الشيء وما هو الثمن الذي استقر على العقد فيدفعه الشريك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وأن الثابت في ذلك هو ما استقر عليه العقد. وقال أبو حنيفة قال يثبت النقص في حق الشفيع ولا تثبت الزيادة، أي إذا حصل نقص من الثمن فيثبت في حق الشفيع. وأما إن حصل الزيادة فلا يحمل ذلك ولا يكلف به. وهناك قول لمالك في تفصيل أيضا, وأصح هذه الأقوال هو من سبق قول الشافعي وأحمد, وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين, أن الثمن الذي استقر عليه العقد وانتهوا بالمبايعة إليه أنه هو الذي يدفعه الشريك. يأتي يقول لهذا المشتري كم دفعت, كم استقر الثمن, يقول كذا, يقول خذ هذا مالك. وهذا غاية العدل, لأن بعضهم قال كيف ننتزع هذا الشيء من هذا المشتري؟ أول انتزعناه بالدليل, ثانيا أن المشتري رجع إليه ماله, لم يفته منه شيء, كل ما دفع يرد إليه. بخلاف لو أمضينا هذا البيع سيتضرر الشريك, ربما يأتي هذا المشتري مؤذيا مضرا بالشراكة فيحصل للشريك ضرر. بخلاف الشفعة ليس في أي ضرر, فإن المشتري كأنه ما اشترى, رجع إليه ماله الذي دفعه. بقي إذا قلنا إنه يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد, فكيف يدفع هذا الثمن؟ قال العلماء إذا كان هذا الثمن مثليا كالدراهم والدنانير فإنه يعطيه مثله, هذا واضح, كالدراهم والدنانير أو النقود شيء له مثل. إذا أعطاه مثلا 100,000 ريال أو 100 درهم أو 10 دنانير فإن الأمر ظاهر أنه يرد يدفع لهذا المشتري مثل ذلك الثمن, لأن هذا الثمن مثلي. فإذا دفع هذا المشتري 100,000 رد إليه 100,000, وإذا دفع 100 دينار رد إليه 100 دينار. بقي إذا لم يكن مثليا كالثياب والحيوان, مثلا إنسان اشترى أرض ب50 شاه, هذا الذي باع الشريك الأول تصرف في هذه الشياه, فلان الشريك يريد ينتزع هذا الشيء كم يرد إليه؟ هذا الذي يسميه العلماء أنه ليس مثلي. ففي قولان, أكثر العلماء على أنه يدفع إليه القيمة, قيمة ذلك الشيء, وقلنا ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ من يذكر الفرق بين الثمن والقيمة في كلام الفقهاء؟ الثمن هو ثمن السلعة في السوق, والقيمة ما دفعه المشتري, العكس. الثمن هو ما دفعه المشتري, والقيمة هو قيمة ذلك الشيء الذي التي يستحقها. فإن الثمن قد يكون أقل وقد يكون ماذا؟ أكثر. مثلا هذه السيارة قيمتها في السوق 100,000, إنسان اشتراها 50,000, هذا 50 ماذا تسمى الآن؟ ثمن, مع أن قيمة السيارة كم؟ 100,000. أو يكون إنسان آخر اشتراها 120,000, هذه 120 ثمن والقيمة 100. فالثمن هو ما يدفعه المشتري وما يتم عليه العقد, الثمن هو ما يتم عليه العقد, والقيمة هو سعر تلك السلعة الذي تستحقه, سعرها الذي تستحقه. فلان أصحاب هذا القول الذين هم جمهور أهل العلم أكثر العلماء قالوا إذا كان الشيء الذي دفعه المشتري ليس مثليا فإن الشفيع يدفع قيمة تلك السلعة لأن هذا لا مثل له حتى نأتي بمثله. فننظر هذه الأرض التي اشتراها مثلا هذا الإنسان بـ50 شاة، ننظر هذه الأرض كم قيمتها ثم نلزم هذا الشريك يدفع قيمتها للمشتري. هذا قول أكثر العلماء. وهناك قول آخر قالوا هنا في هذه الحال لا تجب الشفعة أصلا، لا شفعة أصلا، لا تثبت الشفعة. لماذا لا تثبت الشفعة؟ قالوا لأن الشفعة إنما تثبت بثمن المثل، وهنا ثمن المثل متعذر لأن هذا الثمن الذي دفعه لا مثل له، أو مثل الثمن ليس ثمن المثل. قالوا لأن إنما تجب بمثل الثمن، وأما هنا فلا مثل لهذا الثمن فيتعذر. وهذا قول الحسن البصري وسوار، والصحيح هو القول الأول أنه يدفع القيمة. بقي ما هو المعتبر في القيمة؟ ما هو الوقت المعتبر في القيمة؟ يعني يدفع هذا الشريك قيمة هذا الشخص أي هذا الجزء من الأرض أو الدار متى؟ قال بعض العلماء تجب القيمة التي كانت قيمة وقت البيع، ما كان قيمة لذاك الشيء وقت البيع. فقد يكون قيمة هذا النصيب من الأرض وقت البيع 100,000، زمن المحاكمة يأتي قيمته 150,000 فيدفع 100,000. قالوا لأن هذا الوقت الذي هو وقت البيع هو الوقت الذي استحق فيه الشريك الشفعة، هو الوقت الذي استحق فيه الشفعة، فلا عبرة بما زاد ولا عبرة بما نقص. فإذن هذا القول الأول أن العبرة بوقت انعقاد البيع، ووقت انعقاد البيع أضفنا هذه الكلمة انعقاد البيع لنخرج ما فيه خيار، فقد يكون الخيار لمدة شهر وثمنها يوم البيع كذا وكذا، وثمنها يوم انعقاد البيع أي بعد انقضاء الخيار يزيد. فالعبرة بانعقاد البيع، وقت انعقاد البيع. واضح لماذا هذا القيد؟ قال أصحاب القول الأول قالوا العبرة بثمن ذلك الشيء في وقت انعقاد البيع. لماذا وقت انعقاد البيع؟ قالوا لنخرج ما فيه خيار، فإن الذي فيه خيار ينعقد البيع إذا انتهت مدة الخيار. وقد يكون فرق في سعر هذه السلعة بين أول يوم للبيع وبين اليوم الذي انتهى فيه الخيار، فالعبرة بوقت انعقاد البيع. فينظر ثمن تلك السلعة وذلك الشيء وقت انعقاد البيع فيؤخذ به. وهذا قول الشافعي وأحمد. قال ابن قدامة وحكي عن مالك أنه يأخذه بقيمته يوم المحاكمة، وليس بصحيح لأن وقت الاستحقاق وقت العقد، وقت الاستحقاق هو وقت العقد، وما زاد بعد ذلك حصل في ملك البائع فلا يقوم للمشتري. إذا زاد شيء بعد ذلك فهو في شيء هو ملك للبائع لأنه لم ينتقل إلى المشتري بطريق صحيح. وما نقص فمن مال البائع فلا ينقص به حق المشتري، يعني سواء زاد أو نقص فيؤخذ بثمن بالثمن الذي هو يوم انعقاد البيع. والقول الأول أصح أنه كمن سبق، العبرة وقت انعقاد البيع. إذن حاصل المسألة الأولى أنه إذا كان الثمن مثليا فالشريك ماذا يدفع؟ ها؟ يدفع مثله. وإذا كان ليس مثليا يدفع ماذا؟ القيمة، قيمة ذلك الشيء الذي هو نصيب الشريك. متى قيمته؟ قيمته التي كانت يوم انعقاد البيع. بقي هنا تنبيه وقد نبهنا عليه قبل، يعني في قول العلماء، في قول الفقهاء كثيرا ما ليس مثليا كالحيوان. قلنا هل الحيوان يعني مطلقا ليس مثليا، أو قلنا إنه داخل في الأشياء التي هي مثلية؟ نعم قلنا الصحيح أنه مثل الحيوان مثل الثياب، هو داخل في الأشياء التي هي مثلية، والفرق اليسير لا يضر، الفرق الذي هو شيء يسير لا يضر هذا. فيتحرى مثلا لو اشترى أرضا بخمسين شاه صفتها كذا وكذا، يتحرى أن يرد إليه خمسين شاه مثل شياهه أو قريب منها. إذن إذا كان الشيء له مثل مطابق أو له مثل ماذا؟ مقارب، فإنه يرد إليه المثل. وأما إذا لم يكن مثليا، لم يكن له مثل، كأشياء تختلف، دفع شيئا ولا مثل له، صنع شيء بيده ودفعه قيمة لا مثل له هذا الشيء، فهنا يدفع قيمة ذلك الشخص وذلك النصيب الذي هو نصيب لشريكه. إذن من يعيد هذه المسائل التي تتعلق بالثمن؟ هي مسائل مهمة. المسألة الأولى، ما هو الثمن الذي يأخذ به الشفيع؟ قلنا ما هو الثمن الذي يأخذ به الشفيع نصيب الشريك الذي قد باعه؟ الثمن الذي استقر عليه العقد. فالثمن الذي استقر عليه العقد هو الذي يدفعه الشفيع لهذا المشتري. طيب كيف نعين هذا الثمن الذي استقر عليه العقد وكيف ندفعه؟ إن كان مثليا شيء له مثل بعينه أو مقارب فنرد ماذا؟ مثله. وإن كان شيء لا مثل له فهذا يرد ماذا؟ يرد قيمته، قيمة ذلك الشخص في يوم البيع، في الوقت الذي انعقد عليه فيه البيع، الوقت الذي انعقد فيه البيع. بقي من المسائل أيضا متعلقة بالثمن، إذا باع الشريك نصيبه بثمن مؤجل فهل للشفيع حق الشفعة بثمن مؤجل؟ يعني لو أن إنسان باع نصيبه من إنسان، إنسان عنده نصيب من أرض باعها من إنسان بمئة ألف إلى بعد سنة، فهل للشريك الآن هذا حق يشفع ويكون الثمن في حقه أيضا مؤجلا إلى بعد سنة، أو أنه إذا أراد يشفع لابد يكون الثمن حالا؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن الشفيع يأخذه كما أخذه المشتري، فإذا كان الثمن مؤجلا أخذه الشفيع بثمن مؤجل إلى نفس الأجل الذي جعل للمشتري، إلى نفس الأجل الذي جعل للمشتري. وهؤلاء اشترطوا شرطا، قالوا بشرط أن يكون هذا الشفيع مليا، الملي القادر على الأداء، لا يكون معسرا عاجزا، بشرط أن يكون مليا بحيث أنه متى انقضى الأجل دفع ذلك الشيء، وإلا أقام ضمينا مليا، إن لم يكن هو مليا يقيم ضمينا مليا. هذا القول الأول، قالوا الشفيع يأخذ بنفس الأخذ الذي أخذ به المشتري، فإذا أخذ المشتري بثمن مؤجل فالشفيع أيضا يأخذه بثمن مؤجل إلى نفس الأجل الذي كان على المشتري، بشرط أن يكون هذا الشفيع مليا وإلا أتى بضمين ملي. وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وهو قول عن الشافعي. قالوا لأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وفي صفته، هو تابع للمشتري في قدر الثمن وفي صفته. قالوا والتأجيل هو من صفات الثمن، التأجيل من صفات الثمن فيأخذه بصفاته. قالوا أيضا لأن في جعله حالا، لأن لو جعلناه على الشفيع حالا لكان ذلك زيادة على التأجيل، ولا يلزم الشفيع به كزيادة القدر. لو قالوا للشفيع إذا كنت تريده لابد تزيد على ما دفعه المشتري، المشتري دفع 100,000 أنت لابد تدفع 120,000، هل هذا يصح؟ لا، بل يأخذ بنفسه. قالوا فكذلك جعله حالا زيادة، فكما لا يلزم الشفيع بزيادة المقدار كذلك لا يلزم بزيادة الأجل. والقول الثاني أنه لا يشفع إلا إذا دفع ثمنا حالا، لا يشفع إلا بثمن حال، فإذا كان عنده ثمن حال يدفعه وإلا لا شفعة. وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، إلا أن أبا حنيفة زاد قال إما أن يأخذها بثمن حال أو ينتظر مضي الأجل ثم يأخذ، يعني ينتظر حتى يمضي الأجل ثم يأخذ، ولهم تعليلات في ذلك ليست قوية. والصحيح هو القول الأول أن الشفيع يأخذ كما أخذ المشتري، فإن أخذ المشتري بثمن حال فالشفيع يأخذ بثمن حال، وإذا أخذ المشتري بثمن مؤجل فالشفيع يأخذ بثمن مؤجل إلى نفس الأجل، لأنه لا يزاد عليه شيء. أخوني يقول إذا كان هناك احتيال على الشفعة بأن يهب إنسان من جزء من الأرض لإنسان فيصير بهبة ذلك الجزء يشفع الباقي من تلك الأرض، الحيلة كما سبق لا تسقط الشفعة ولا تجوز، لكن هذه الصورة التي سأل عنها ظاهر أنه ما فيها حيلة، لأن هذا الذي وهب له هذا الجزء لا يملك أن يشفع إلا إذا أراد شريكه أن يبيع. فمثلا هناك أرض مشتركة بين اثنين، أحد الاثنين وهب لصديقه، قال وهب لصديقي لأجل يشفع الباقي، هذا الصديق لا يملك أن يشفع الباقي إلا إذا أراد صاحب الباقي أن يبيع، فإذا أراد صاحب هذا الباقي أن يبيع الشريك الثاني فله حق في الشفعة، فالظاهر أن هذا ليس فيه حيلة. إذا كان هذا السؤال فليس فيه حيلة، قال إذا كان هناك احتيال على الشفعة بأن يهب إنسان جزءا من الأرض لإنسان فيصير بهبة ذلك الجزء شافعا بالباقي من تلك الأرض، هذا ما فيه حيلة، لأنه لا يملك الشفعة إلا إذا أراد صاحب الشخص الثاني أي الشريك البيع. أخوني يقول إذا أراد الشريك انتزاع الأرض من المشتري وأبى المشتري ذلك واجب عليه أن ينقاد لشرع الله، لا يجوز له أن يرفض ذلك، إذا أراد الشريك أن ينتزع الأرض فواجب على المشتري هذا أن ينقاد ويسلم هذه الأرض للشريك فهو أحق بها منه شرعا، فإن لم ينقد بالدليل فينقاد بضبط ولي الأمر له، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي بعض الناس يردعه السلطان ولا يردعه الدليل. أخني يقول رجل جاء إلى المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد ثم خرج إلى موضع قريب من المسجد، فهل إذا رجع يصلي ركعتين تحية المسجد؟ قال فإن بعضهم يقول حتى لو ذهب إلى المطبخ ورجع فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. الذي جاء في الحديث إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيفهم من هذا الحديث أنه جاء المسجد من خارجه، بخلاف من كان في المسجد وخرج، لا ليخرج ويذهب، لا خرج لشيء ويرجع، فهذا إن شاء صلى، وإلا فالظاهر أن الحديث لا يشمله. فالحديث في حق من جاء إلى المسجد من خارجه، إنسان كان في بيته، كان في السوق، كان في عمل، فجاء إلى المسجد. أما من كان في المسجد وخرج إلى شيء، خرج مثلا إلى هذه البقالة يأخذ شيئا ويرجع، وليس قصده يخرج من المسجد ويذهب يترك المسجد، إنما يأخذ ذلك الشيء ويرجع، فهذا ليس داخلا في هذا الحديث كما هو ظاهر لفظه. وأما مسألة هذا البنيان للسكن، صالة الطعام، فهذه تابعة للمسجد، فإن سطح المسجد ومرافقه هي تعتبر من المسجد. أخي يقول مسألة ثبوت الشفعة بالخيار، ما فهمت ذلك، فلو تمثل لنا. واضح، لو أن شريكين في أرض، أحدهما باع نصيبه واشترط على هذا المشتري الخيار لمدة أسبوع، قال بعتك هذا الجزء من الأرض ولكن لي الخيار إلى بعد أسبوع، فهنا البائع لم يقطع بالبيع بل جعل البيع معلقا، فالبيع لم يتم، فهذا الشريك الثاني لا يحق له في هذا الحال ما دام الخيار للبائع، لا يحق له أن يأتي ويقول أنا أحق بالشفعة، لأن البيع هنا لم يتم بل ما زال البيع معلقا، وللبائع أن يفسخه في أي وقت. فإن انقضت مدة الخيار والبائع لم يفسخ، هنا يحق للشريك بعد ذلك أن يأتي ينتزع هذا الشيء يقول أنا أحق به، أو إذا كان البائع باع هذا الشيء وخرج منه نهائيا ولكن قال المشتري أنا بالخيار أسبوع، مشتري يطلب الخيار، فهنا للشفيع حق الشفعة، للشريك حق الشفعة، لأن البائع قد قطع بالبيع وإنما المشتري الذي لم يقطع به. وهذا ورقة كتبها أبو الزبير، قال سيفتح الأخ يحيى الكوكبي درسا في الرائد في علم الفرائض من يوم غد إن شاء الله في المسجد بعد الإشراق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.